أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 829. المرتهن أحق بالعين المرهونة. عليكم السلام ورحمة الله. من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا. الآن الكلام في الرهن. المرتهن هو الذي عنده العين المرهونة، صاحب الدين. فإذا هذا الدائن أصبح مفلسا والغرماء الديان حجروا عليه يريدون أموالهم، فهو هذه العين هذه هو أحق بها من، لأنه هذه العين المرهونة عنده هو أحق بها من غيره، لأنه بالتالي هو أخذ هذه وثيقة على الدين، وثيقة على الدين. فالآن يأخذ، إما يتساوي الحق كاملا يأخذ كل هذه العين، أو إذا كانت زائدة يأخذ حقه منها، والزائد الغرماء يشتركون فيه. قال أحق من الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، ولو فضل من الدين شيء، يعني هو أخذ كل العين، المرتهن أخذ كل العين وما زال له شيئا في ذمة الراهن، في ذمة الدين، شاركهم في الفاضل. ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، يعني يكون هو يضرب مع الغرماء. يعني مثلا أنا الدائن والمرتهن في نفس الوقت، عندي عين مرهونة، أنا لي في ذمته 1000 دينار في ذمة هذا الشخص، ووضع عندي شيء رهنا، جئت وبعت أفلسة، لا يحق لأحد من الغرماء أن يشاركني في هذه العين، أنا لأني الراهن أحق بالعين، فبعت هذه العين بإذن الحاكم مثلا، وكان ثمنها 900 دينار، فأخذت 900 كاملة، بقي لي في ذمته 100، فأشارك الغرماء على باقي أمواله في هذه 100. عرفتم؟ ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل. ولو فضل من الرهن بالعكس، الآن أنا لي 1000، هذه بعتها 1500، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن، هو عنده دينين، دين برهن ودين بغير رهن، على الرهن، على الدين الأول فضل من الرهن 500، فهذه لا يأخذ دينه الثاني من 500، لا، هو كباقي الغرماء. وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه في هذا الزائد الذي زاد من العين المرهون. نعم
وهو معهم.
نعم وهو معهم، لا يعني لا يختص به دونهم. لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن عليه الأجرة. قلنا المرتهن لا يحق له التصرف في العين المرهونة، لو تصرف بها بدون إذن الراهن فيكون ضامن لو تلفت، ويكون عليه الأجرة، أجرة هذه المنافع التي استفادها من العين. لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن، وضع عنده عين رهن الدين إلى سنة، قال له بعد 6 أشهر بيع هذه العين لا بأس بها، فباع العين قبل حلول أجل الدين، لا يحق له التصرف في الثمن حتى يحل الدين، بل حتى لو حل الأجل كما سيقول لا يحق له التصرف في الثمن، يقول له إلا بإذنه. نعم إذا هو لم يقول له سأتصرف في الثمن، إن لم يوفي الدين يتصرف في الثمن، وإن لم يدفع له الدين ولم يأذن له بالتصرف في الثمن فيتصرف بدون إذنه، بدون إذن. فقال لو أذن له في البيع فباع لم يتصرف في الثمن، المرتهن لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل، يقول حتى بعد الأجل لا يتصرف. وإذا لم يأذن له يستأذنه، يعني لا يتصرف بدون إذن بمعنى، فإن أذن لا بأس به، وإن لم يأذن له في الاستيفاء أن يأخذ أمواله دينه من الثمن، في الاستيفاء هذا المقصود منه، أن يستوفي حقه من الرهن من العين من الثمن، وإذا لم يأذن له في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن. كما أنه لو لم يأذن له في أصل البيع، في البيع حينئذ يعني عند حلول الأجل، وامتنع من وفاء الدين لا هو سمح له ببيع العين المرهونة ولا دفع له الدين، جاز للمرتهن أن يبيع ويستوفي من الثمن بلا إذن منه، وإن كان الأحوط استحبابا أن يستأذن الحاكم الشرعي، أن يراجع الحاكم الشرعي.
في المسألة
مراجعة الحاكم الشرعي، نعم، أي فقيه جامع الشرائط، أي فقيه جامع للشرائط، يعني مجتهد عادل. لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الأجل، وضع عنده رهنا وهي مثلا 100 كيلو من اللحم، والدين إلى 6 أشهر، هذا اللحم يفسد بعد أيام، فماذا يصنع؟ قال لو كان هذا الرهن مما يفسد قبل حلول الأجل كالأثمار كالفواكه، يقول هنا عندنا، فإن الراهن إذا شرط عليه عدم البيع قال له لا يجوز لك أن تبيع في هذا الرهن فاسد، لأنه هو أعطاه شيء ليس له صلاحية للبقاء ويشترط عليه عدم البيع، فهنا يفسد الرهن. وإن لم يشترط عليه عدم البيع فهو يبيع ويبقي الثمن رهنا، يبيع هذه الأشياء ويترك ثمن هذه الأشياء رهنا، يعني قبل أن تفسد يبيعها. فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، وإلا لو لم يشترط لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا. فإن باعه الراهن، الآن أي شخص يبيعه، الراهن أو المرتهن، يقول فإن باعه الراهن أو وكيله، فهو الراهن هو صاحب العين، هو الذي باع أو وكيل الراهن، وإن امتنع الراهن لم يرد لم يبيع، أجبره الحاكم على البيع. فإن تعذر الإجبار باعه الحاكم أو وكيل الحاكم، ومع عدم وجود الحاكم ومع فقده باعه المرتهن. فإذا كان شيء مما يفسد، فإن كان الراهن قد شرط عدم البيع بطل الرهن، وإن لم يشترط عدم البيع يطلب المرتهن من الراهن أن يبيع هذه الشيء أو وكيل الراهن، فإن امتنع أجبرهم الحاكم، وإن لا يوجد الحاكم نفس المرتهن يبادر يبيع ويجعل الثمن رهنا. لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بين، جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده. أنا شخص وضع عندي رهنا على دين لي في ذمته، ثم مات هذا الشخص، نحن قلنا إذا تتذكروا بموت المستدين يحل الدين، فالمفروض أن الورثة يعطون الدين، يعني أخذ الدين من التركة وأرجع لهم الرهن. الآن أنا أخاف إذا اعترفت لهم أن هذا رهنا، هذا لأبيكم كان رهن على الدين، فهم يجحدون الدين، فإذا جحدوا الدين بمقتضى اعترافي أن هذا رهن يأخذون يجب أن أعطيهم هذا، صح؟ وأقول أنا أعطيته دين، هذه دعوة، إذا ما عندي بينة ذهب حقي، عرفتم؟ فهو إذا خاف مثل هذه، إذا خاف أن الورثة يجحد الدين فلا يخبرهم أن لي عليه دين وهذا رهن له، يأخذ حقه من الرهن، يأخذ حقه من يبيع هذا الشيء ويأخذ حقه من، إن زاد شيء يرجعه إليه. لا فورا، لأن قلنا بموته يحل الدين، بموت المستدين. لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بين له، ما عنده بين تثبت الدين، جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده، يأخذ حقه مما في يده من الرهن. نعم، نعم، إذا ما يخاف الجحود أو عنده بينة بالتالي لا يحق له أن يأخذ من الرهن، لأن هؤلاء قد يريدون العين، قد إنهم يريدون العين، لا يحق له أن يأخذ من يدفع له الدين. نعم، غاية الأمر إذا لم يدفع له الدين يحق له أن يأخذ ابتداء، يعني لا يحق له أن يأخذ. إذا اختلفا، يعني الراهن والمرتهن، القول، فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة، وادعاء الآخر الرهن. شخص وضع عينا عند الثاني، المالك مالك العين يقول أنا وضعتها وديعة عنده، الثاني يقول لا أنت وضعتها رهن على الدين الذي في ذمتك، فهنا القول قول المالك، القول قول المالك أنها وديعة. طبعا كل الكلام كما تعرفون أنه مع عدم البينة والقول مع يمينه. فإذا القول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن. هذا إذا لم يكن الدين ثابتا، إذا لم يكن هناك الدين ثابت. أما لا، إذا الدين ثابت هناك ثابت أن في دين في ذمتي، هذا ثابت مسلم بين الاثنين، والآن اختلفوا أن هذا رهن على الدين أم أنه وديعة. إذا كان هكذا فالظاهر مع المرتهن، الظاهر مع الشخص الثاني، فيكون قوله بيمينه. هذا إذا لم يكن الدين ثابتا، وإلا فالقول قول مدعي الرهن يعني المرتهن مع يمينه. نعم، إذا كان الدين ثابتا. كتاب الحجر. الحجر ما عرفه السيد الخوي هو منع الشخص غير من ليس له أهلية التصرف، منع من ليس له أهلية التصرف من التصرف في أمواله. هذا يعني تعريف من ذهني بالمعنى، يعني هذا المقصود من الرهن، أنه هناك طائفة من الناس لوجود أسباب ستأتي يمنعون من التصرف في أموالهم، في أموالهم الموجودة أو في ذممهم، يعني لا يحق له أن يستدين أو أن يبيع في الذمة. أسبابه أمور، أسباب الحجر أمور. الأول الصغر، كل صغير محجور عليه من التصرف في أمواله حتى لو كان خبيرا في البيع والشراء. طبعا استثنى السيد السيستاني، الكل يستثنى لكن السيد الخوي لم يذكره، إلا في الأشياء الصغيرة، يعني البيع والشراء أشياء الطفيفة المتعارفة، يعني يشتري مثلا أشياء أكل، يشتري دفتر، يشتري هذه الأشياء البسيطة. أما يبيع البيت يشتري بيت، هذا محجور عليه. فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ، حتى يبلغ. كيف يعلم البلوغ؟ قال بثلاثة علامات، يعني بأحد ثلاثة علامات. أي علامة من الثلاثة تحقق قبل الأخر، تحقق قبل الأخريين يثبت البلوغ. هذا أحيانا بعض الناس يخطأ في هذا المعنى، يعني ترى شخص مثلا بيقول هذا، يقول بالغ، يقول لا لم يبلغ 15 سنة. 15 سنة أحد العلائم، إذا لم ينبت الشعر الخشن كما يقولوا، أم لم يخرج المني. أما إذا أحد العلامات ثبت انتهى الأمر. قال ويعلم البلوغ بنبت الشعر الخشن، الشعر الخشن يعني الشعر المعروف الذي لا يكون هناك، بعض الشعر الذي يكون حتى في الأطفال، هذا الزغب الشعر موجود، هذا لا، المعيار في الشعر الخشن على العانة، يعني وهي المنطقة التي تحيط بالعورة أو أعلى العورة بالدقة، يعني عند الرجال. أو الاحتلام، طبعا السيد السيستاني يقول حتى نبوت الشعر في الوجه أو الشارب الخشن، يقول هذا السيد الخوي لم يقبل هذه المعروف. طبعا هذه علامة متفقة عند الجميع وعلى العالم، لازم هذا الفحص مشكلة، هذا كيف نعرف أنه هذا. أو الاحتلام، الاحتلام يعني هو خروج المني، مقصود منه
حط على كيف
كنا عفوا. نعم،
طب العلماء فهموا عن الاحتلام.
نعم، يعني هذا بالتالي طريقة إثبات هذه الأشياء هذا بحث آخر، معنى هذا طريقة إثباتها هذا لا. وهناك قصة طريفة جدا تنقال، لكن لا، ليس لائق أن تسجل يوم من الأيام، يمكن نقولها خارج الدرس. أو الاحتلام أو الحيض، طبعا الاحتلام في الذكور، والحيض إذا رأت الدم، يعني بدأت عندها العادة الشهرية، فيكون هذا عند النساء. والسيد السيستاني لم يذكر هذا في النساء، عنده في النساء في البنات فقط العمر، السن، السن متى رأت السن تكون قد بلغت، وإلا فلا. طبعا لم يصرح، والظاهر عبارته يفهم هكذا. أو إكمال 15 سنة في الذكر، طبعا نبات الشعر الخشن للإثنين الظاهر، يعني مقتضى الكلام للإثنين. أما السيد السيستاني قلنا أنه اعتبر فقط السن في البنت، السن إن بلغت 9 سنوات فهي بالغ، وإن لم تبلغ فلا. وأكمل 15 سنة في الذكر وتسع في الأنثى. طبعا المقصود هنا السنة الهجرية القمرية، السنة القمرية. كنا في سوريا نقول الهجرية معلوم مقابل الميلادية، لكن هنا نقول الهجرية لا يعلم، لأن هناك هجري عندهم هجري شمسي وهجري قمري، السنة القمرية طبعا. وهي إكمال، والتفتوا إكمال يعني تم له 15 سنة، إكمال 9 وإكمال 15 يعني قد تم، لم يدخل في 15 أو لم تدخل في 9، لا انتهى، تمت 9 وتمت 15. والصبي كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته، يعني لا يحق أن يستدين، لا يحق أن يشتري شيئا في الذمة، هذا مقصود في ذمته، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض، وإن صادف مدة الأداء من البلوغ، حتى هو الآن عمره افترضوا 14 سنة استدان شيء بعد سنتين، حتى وقت الأداء يكون قد بلغ، مع ذلك لأن وقت تحمل الدين لم يكن بالغا لا يحق له ذلك. وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه، لا يحق له أن يزوج نفسه ولا أن يطلق لو كان قد تزوج، يعني لو كان قد زوجه الولي لا يحق من نفسه أن يطلق نفسه، أن يطلق زوجته، ولا إجارة نفسه أن يجعل نفسه أجير عند شخص يعمل، ليس له هذه السلطة، ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة، يضارب عند شخص يعمل يتاجر له في الأموال والمزارع ونحو ذلك المساقات وغيرها من العقول. الثاني الجنون. فإذا أنا التعريف الذي قلته في البداية هو تعريف ليس مانع جامع مانع، لا هو التعريف الكل الغالبي، وإلا بعضهم يعني يشترط حتى نحن قلنا ممنوع من التصرف في أمواله، لا حتى في منافعه، السيد خوي تبين أنه حتى ممنوع التصرف في منافعه طبعا، لكن هذا لماذا لم نقول؟ لأنه ليس مضطرد في كل، في السفيه مثلا يجوز له أن يؤجر نفسه مثلا، أو أن أما هذا في الصغير يعني يختلف من محجور إلى آخر. الثاني السبب الثاني للحجر الجنون، فلا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته، يعني إذا افترضنا أن هناك جنون كما يقولون إدواري وإطباقي، الإطباقي هو الذي على طول الخط هذا مبتلى بالجنون، ولا والإدواري له فترات يفقد العقل في فترة ثم يفيق في فترة، مثلا في الحر يصيبه الجنون، في البرد لا يصيبه الجنون، مثلا يوجد بعض الحالات المرضية بهذا الشكل. نعم واقع الموجود، أنا أعرف شخص توفى رحمة الله عليه في الحر في الصيف تأتي هذه الحالة، وفي الشتاء شخص متزن وجيد وذكي جدا، يعني هذا موجود. أو بعضهم إذا أصابته حالة نفسية صعبة، مثلا أصابه ضيق أصابته عصبية أو شيء يفقد، ثم بالعلاج ولهذا يرجع إلى، يوجد هكذا حالات مرضية، فلا يصح تصرفاته في أوقات إلا في أوقات إفاقته. السفه، هذا السبب الثالث أنه السفيه، قال فيحجر على السفيه في تصرفاته. السفيه نعرف السفيه، عرف ضد السفه وهو الرشد، يتبين منه التعريف، السفيه الذي هو لا يتقن لا يحسن التصرف في أمواله، يعني يتصرف تصرفات قد يغبن قد يغش، يبيع بأكثر من يشتري بأكثر من الثمن المتعارف، يبيع بأقل من الثمن، هكذا هذا السفيه لا يحسن التصرف في المعاملات. فيحجر على السفيه في تصرفاته، ويختص الحجر بأمواله على المشهور، لاحظتم؟ فإذا الحجر على أمواله، أما هو يستطيع أن يؤجر نفسه للعمل، يستطيع أن يضارب أن يجعل نفسه عاملا في المزارع، في المزارع، لذلك لم يدخل في التعريف. ويعلم الرشد كيف شخص يعني ما هو المعيار لأن نقول هذا شخص سفيه أو هذا شخص راشد، راشد حتى أنه ليس محجورا عليه. ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره، بحيث يسلم من المغابرات وتقع أفعاله على الوجه الملائم، يعني هذا الرشد إذا هذا هو يختبر مثلا في بيع في شراء في شيء، فإذا تصرف تصرفات ملائمة يعني مناسبة ولا يغبن لا أحد يضحك عليه بالمعنى العامي، فهذا يكون راشدا وتقع فعله على الوجه الملائم، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن. يعني هذا الشخص حتى ولو صار عمره 50-60 سنة إذا لم يؤنس منه الرشد، فإن آنستم منهم رشدا، إذا لم يؤنس منه الرشد فيبقى هذا الشخص سفيه حتى لو بلغ مبلغا من العمر. نعم هذا يعني قد له معنى آخر في السفيه، يعني هو يشيرون إلى قلة العقل، يعني هي مترابطة أحيانا، يعني عادة هو الذي عنده قلة في العقل أيضا سفيه، لكن لا بعض الناس متزنين، ترى متزن مثلا هو في المواد العلمية جيد، أما في التجارة لا يبقى شيء، يعني بسيط، يعني الناس يضحكون عليه، قد يكون أحيانا السفه نتيجته طيبة القلب، هو يثق في كل الناس و يتسامح في الأشياء في زمن الذئاب كما يقال، فهذا قد يكون يعني لفساد الزمن هذا صار سفيها، ليس المشكلة فيه، بالعكس قد يكون هو لطيبته، ولا كما يقال أن بعض العلماء يقول أنه نحن نرجو شفاعة من لا نقبل شهادته، نرجو شفاعة من لا نقبل شهادته، يعني هناك الشهادة، قبول الشهادة لها شروط، منها أن يكون عنده حافظة، يعني أما إذا شخص يكون ما أصلا لا يحفظ شيء أبدا هذا لا تقبل شهادته، ولكن قد يكون هذا شخص قديس، شخص من أولياء الله، نحن نرجو شفاعة هذا الشخص ولكن لا نقبل شهادة له، يعني هناك دائما في الشرع ليست أمور مترابطة، فقد يكون شخص من ناحية المعاملات سفيه محجور عليه في الأموال، أما قد نستشفع بهذا الشخص، شخص قديس قد يكون. وفي النساء قال ولا يزول وإن طعن في السن، ويثبت الرشد، كيف يثبت الرشد؟ في الرجال بشهادة أمثالهم، يأتوا الرجال يشهدون على أن هذا شخص راشد، وفي النساء بشهادة الرجال، وكذلك بشهادتهن على إشكال، يستشكل أن بشهادة النساء يثبت رشد النساء، وهذا فيه يعني تعريض، يعني إلماعنا لعز السبيل الطرفة بسفاهة النساء، لأنه حتى الشهادتهن على لا تقبل.
نعم.
نحن نبني أن هذا الشريط لا يسمعه النساء. نعم.
أما شهادتهن على إشكال.
يعني استشكل توقف.
لا
لا لا. لا 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 على إشكال أصلاً توقف. يعني مقتضى الاحتياط أن لا تقبل شهادة النساء في الرشد. يعني جاءوا نساء يريدون أن يشهدوا على رشد امرأة لا تقبل شهادته، وإنما لابد أن الرجال يشهدون على، لذلك أقول هذا فيه الرجال لابد أن يشهدون على رشد، هذا يأتي في باب يعني عادة بينة، عادة في هكذا أمور في ثبوت الموضوعات يحتاج إلى بينة، يعني ثبوت الأحكام والموضوعات. الرابع من أسباب الحجر الملك، فلا يعني العبودية، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه مولاه شيئا، ملكه شيئا على الأصح، حتى لو ملكه شيئا لا يحق له أن يتصرف في ذلك الشيء المملوك له، وكذا أو ملكه مولاه شيئا وكذا غيره إذا كان بإذن المولى، حتى يعني لا يصح التصرف في الأشياء التي لا يملكها العبد حتى لو كان بإذن المولى، حتى لو كان بإذن، يعني تصرفاته مستقلا يعني في البيع والشراء والعقود، إذا كان هو المجري، عرفتم كيف؟ أما إذا كان هو فقط وكيل في إجراء الصيغة هذا لا إشكال فيه، كالصغير يعني الذي أشرف على المعاملة والذي لاحظ المعاملة هو الكبير أو هو المولى، وقام الصغير فقط بإجراء الصيغة أو العبد إجراء الصيغة هذا لا بأس به، أما هو يتولى المعاملة بنفسه حتى بإذن المولى لا تصح، أصلا ليس عنده قابلية لأن يعامل ويبيع ويشتري. الخامس وهو المهم الفلس، هذا موضع الكلام أكثر شيء، شخص المفلس هو من زادت ديونه على أمواله، هذا هو المفلس، ويحجر على المفلس بشروط أربعة، أو يعني نحن كل شخص زادت ديونه على أمواله لا يصبح محجورا عليه في التصرف، لا يحجر عليه بشروط. أول شرط أن يثبت الدين عند الحاكم، أن أصحاب الديون ثبتت ديونهم عند الحاكم،
حاكم الشرعي.
نعم حاكم الشرعي أو القاضي، بالتالي يعني ثبتت في الشرع، ثبتت ديونهم، لا مجرد أنهم يدعون أن لهم عليه دين، لا، أن ثبتت ديونهم عند الحاكم. وحلولها أن تكون ديون حالة ليست مؤجلة، وقصور أمواله عنها، أمواله الموجودة ليست لا تفي بالديون. الشرط الثالث والرابع مطالبة أربابها الحجر، يعني أصحاب الديون طلبوا بالحجر. أما لو افترضنا الأموال الديون ثابتة وحالة ولا أمواله لا تكفي بالديون، لكنهم لم يطلبوا الحجر عليه، انطوروا فلا يحجر عليه، ومطالبة أربابها الحجر عليه. الآن يقول وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا، ما دام الحجر باقيا لا يحق له التصرف في أمواله إلا إذا أذن له الديان. يعني هو عنده شيء من الأموال قال أريد أن أبيع هذه الدار، فكل الديان أذن له لا بأس به. طبعا الثمن لا يستطيع أن يتصرف به، يعني حتى لو باع الدار الثمن لا يستطيع أن يتصرف به، إلا سيأتي معنا بمقدار ما يصرف على بمقدار قوته وأكله المصاريف الضرورية له. نعم أما مثلا هو بهذا الثمن يتصرف يهدي يبيع، نعم
حتى يوفي.
لا هؤلاء ليس لهم ثقة فيه. الآن الحل هذا يكون عند الحاكم الشرعي، إما يمهلوه أو إما مثلا يقسموا الأموال، فهذا شيء آخر.
تثبت أموال عند الحاكم يعني يروحون يسجلون؟
لا لا، يعني هم دعوا على شخص أن له ديون وثبتت هذه الدعوة، مجرد أنه دعوا لا الحاكم يقول أنت محجور عليك، لا لابد أن تثبت هذه الدعوة. لو اقترض المفلس بعد الحجر، بعد أن حجر عليه اقترض قرضا آخر، أو اشترى في الذمة، اشترى شيء في الذمة لم يدفع يعني الثمن، لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، الغرماء الذين حجروا عليه هؤلاء الجدد لا يشاركون أولئك، بل هؤلاء الغرماء افترضنا لو بيعت أمواله وقسمت تقسم على هؤلاء ولا تقسم على الجدد. ولو أتلف مال غيره، أتلف مال الغير، فالأظهر عدم مشاركة صاحبه، صاحب هذا المال الذي تلف للغرماء، نفس الأمر يعني. وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين، يعني بعد الحجر، هؤلاء هناك خمسة مثلا، خمسة هم طالبوا بالحجر، كل شخص يدخل دائنا فيما بعد ذلك، أو هذا المفلس هو لوحده يقر أن هناك دائن سادس أو سابع، كل أولئك لا يشاركون الغرماء، لا يشاركون الغرماء. يقول للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه إشكال. المفلس قبل فلسه، قبل الحجر، باع شيئا، باع شيئا ووضع له بيع الخيار، يعني وضع له خيار الفسخ لنفسه، اشترط خيار الفسخ إلى سنة، افترضوا من هنا إلى سنة، خلال هذه السنة حجر عليه، فالآن هل يحق له أن يجيز هذا البيع؟ يجيز هذا البيع؟ قال نعم يحق له أن يجيز هذا البيع، لكن أن يفسخ هذا البيع لا يحق له. يعني الفرق أنه إذا أجاز البيع، البيع واقع، هو الآن عنده حق الفسخ أو الإمضاء، الإمضاء يحق له والفسخ لا يحق له، والظاهر النصوص التي دلت على ذلك. يعني بالنسبة للقاعدة طبعا قال في فسخه إشكال، يعني توقف في وسخ، فمقتضى الاحتياط أن لا يفسخ، أن لا يفسخ. من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل. الآن شخص مفلس وحجر عليه، أنا وجدت عين مالي موجودة عنده، عرفتم عين المال، يعني أنا كان قد استدان مني 100 كيلو من القمح، 100 كيلو من القمح نفسها موجودة، عرفتم، فأنا أستطيع أن أخذ هذا، إذا عين مالي موجود أستطيع أن أخذه كاملا. طبعا، لكن دون اذا كان له نماء يعني له زيادات هذا المال، له نماء منفصل انا لا اخذ النماءات المنفصله. يعني افترضوا لو انا اقترض مني شاه، اقترض مني شاه، هذه الشاه موجوده بعينها لكن ولدت، فانا اخذ الشاه والولد لا استطيع ان اخذ الولد. فقال: من وجد عين ماله في اموال المفلس كان له اخذها دون نمائها المنفصل. واما المتصل فان كان النماء المتصل كالطول والسمن وبلوغ الثمره ونحوها، هذه طالت الشاة او سمنت او الثمره كانت الثمار كانت غير ناضجه فنضجت، هذه لا يمكن فصل هذه الاشياء النماء، فهذه ياخذ هذه النماء. من الأشياء قال: ونحوي مما لا يصلح للانفصال، يعني لا يمكن فيه الانفصال، تبعها النماء يتبع الثمرة يتبع الأصل. وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوها ففيه إشكال، والأظهر عدم التبعية. أما النماء المنفصل الذي يمكن أن ينفصل كالثمار، أنا اقترض مني أشجارا أشجارا وهذه صار لها ثمار، يمكن أنا الثمار ليست ملكا لي، يأخذ الثمار أنا أسترجع الأشجار. أو شاة الصوف متصل لكن هذا يمكن فصله، هو يأخذ الصوف وأنا يعني عندما أخذ مني شاة لم يكن لها صوف، نبت صوفها عنده فهذا ينفصل. من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا وإن كان بالأجود. يعني أنا وجدت عين أموالي لكنها مخلوطة بمال المالك، مخلوطة بمال المالك. يقول: أنا أستطيع أن آخذ عين مالي. يقول: حتى وإن كان هذا الخلط خلط بالأجود. يعني افترضوا أنا أعطيته قمح فخلطه بقمح أجود 100 كيلو من القمح، فأنا أستطيع أن أخذ من هذا القمح 100 كيلو. أو أنا أعطيته حليب أو زيت، افترضوا زيت زيتون، زيت زيتون لعفرين، افترضوا عندنا في سوريا عفرين وإدلب، فعفرين هذا زيت أفضل من زيت إدلب، وإن كان أهل إدلب لا يقبلون ذلك، فزيت عفرين نعم لا يقبلون أنه أفضل فهو خلطه بزيت، عفوا أعطاه زيت إدلب فخلطه بزيت عفرين بالأفضل، فأنا أخذ من هذا بمقدار حقي، من الزيت بمقدار حقي. قال يقول: فله مال عين ماله مطلقا وإن كان الخلط بالأجود، وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف. حتى لو خلطها بغير الجنس، يعني أنا أعطيته قمح، أو القمح يصعب التمثيل، أعطيته مثلا حتى القمح خلطه بشعير أو بشيء آخر، أو أعطيته الحليب فخلطه بالماء، فأنا أخذ عين أموالي. يقول: إلا إذا خلطه بطريقة أصلا صار مالي كأنه تالف، كما لو خلط الخل بالعسل، أعطيته عسل فخلطه بالخل فصار سكنجبيل شيء آخر، صار أصلا ما عاد عسل حتى أخذ عسل. لا يعني لا أستطيع أن أقول هذا مالي موجود، لا هذا أصلا مالي تلف كأنه أتلفه، فهنا أبقى أشارك الغرماء لا أخذ عين مالي. قال: وكذا لو خلطها بغير جنس ما لم تعد من التالف.
جميل،
نعم
العسل
سكن جميل، أنا هكذا في ذهني أنه من العسل والخل. على كل حال أنت مفترض خلط العسل والخل يعطي سكن جميل. نعم يعني شيء فارغ. لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة. هنا انتقل بالمناسبة إلى شيء آخر، أصلا ليس عن المفلس، شخص له ديون على شخص فمات الآن وجد عين ماله في التركة، لا يستطيع أن يأخذ عين المال من التركة، لا هو يطالب بحقه. يعني أنا أقرضته، افترضوا أقرضته شاة، لأن ليست عارية، التفتوا الكلام، ليست أعطيته عارية، أنا أقرضته شاة، هو ملك الشاة، أنا لي عليه قيمة الشاة. فالآن ما إذا كان مفلس أستطيع أن أخذ الشاة، أما إذا كان مات لا، أنا أطالب بقيمة الشاة، لا أستطيع أن أخذ الشاة. قال: لا يختص الدائن بعين ماله، يعني لا يأخذها تكون من حقه يختص بها إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة، وكانت التركة لا تكفي، كانت التركة لا تكفي، ولكن يأخذ بمقدار ما تكفي التركة. يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص، هذا لف ونشر مرتب، يعني يخرج الحب بالزرع ويخرج البيض بالاستفراخ عن الاختصاص، يعني أنا لا يعود لي حق الاختصاص، لا يعود لي أنا صاحب البيض، إذا البيض صار فراخا فلا يحق لي أن أخذ الفراخ، وإذا القمح الذي أعطيته صار زرعا لا يحق لي أن أخذ الزرع، يعني لا أكون أنا مختص، لا أكون كباقي الغرماء، كباقي الغرماء. فيخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص، يعني لا يمكن اتيان بعبارة أخصر من هذه العبارة ضغطها
يعني ما يترتب عليها حكم العلم
والولد. نعم ما يترتب عليها، يعني خرجت كأنها صارت. للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وأيضا هذه العبارة لا يمكن أبدا أن نختصرها أكثر من ذلك، أصلا هذا اختصار مخل ليس فقط، يعني إذا كان اثنين شريكين، شريكين أحد الشركاء باع للمفلس، التفتتم؟ أحد الشريكين باع حصته للمفلس، فالشريك الآخر، الشريك الآخر الذي هو شفيع يسمى شفيع، ألا يقولنا يحق له أن يأخذ هذا بنفس الثمن؟ فهو باعه نصف الدار، فهذا هو يأخذ نصف الدار له الشفيع، والبائع في هذه الصورة يطالب المفلس بالثمن، يصبح يضرب معه، يعني أنا عندما بعت المفلس، المفلس ما عنده أموال يعطيني، صحيح؟ جاء الشفيع شريكي، أنا بعت المفلس، جاء شريكي وأخذ هذه العين وأعطى الثمن للمفلس، لأن المعاملة صارت بين الشفيع والمفلس، أعطى الثمن للمفلس، الآن هذا يطالب بأمواله بثمن ما باعه الشريك، هذا يصبح من الغرماء، يعني لا يحق له أن يأخذ هذا، يقول أعطيني إياه هذا مفلس، أعطيني الشقص لي، لا، الشقص هو يعني الحصة المشتركة.
الشريك الآخر يأخذ
دون الغرماء. نعم يضرب بالثمن، يضرب مع الغرماء. للشفيع أخذ الشقص، الشقص يعني الذي هو كان مشتركا، يعني هو جزء المال المشترك، والشقص شقصين يعني يشكلون المال المشترك، أنا وأنت شريكين في البيت، أنا بعت حصتي، حصتي هي شقص، هذا مقصود.
فصيحة
الظاهر أنها فصيحة، الشقص الشقص لا أدري اللفظ، لكن أظن الشقص. وإذا كان في التركة هذا شيء آخر ما له دخل، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، في التركة، في تركة الميت يوجد عين التفت وعين زكاة، يعني الزكاة موجودة بعينها أو الخمس موجود بعينه، هذا يقدم يعني يخرج الخمس أولا والزكاة ثم اللي يأتون أما إذا الخمس والزكاة لم يكن موجود بعينه، كان في ذمته خمس وزكاة ليست موجودة بأعيانها، فالخمس والزكاة يكون في عرض الديان، في عرض الديان، يعني كلهم يأخذون بالنسبة إذا لم تفي التركة. نعم إذا لم تفي التركة. قال إذا كان في التركة عين زكوية، عين يعني موجودة، قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، إذا كانت هناك عين من الخمس، وإذا كان الزكاة والخمس في ذمة الميت كانا كسائر الديون. لو أفلس بثمن أم الولد، اتركوا هذا ليس مرتبطة ولا يمكن شرحها إلا بشرح أبواب العبيد، لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه، لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه. هذا المسألة التي تقريبا أنتم قلت، وهذه مرت معنا، أنا لي على شخص دين وما عنده، فلا ألزمه أن يعمل ويعطيني هذا الأموال إذا كان العمل عليه فيه عسر وحرج، في عسر وحرج. لا يطالب المعسر ولا ينزم بالتكسب إذا لم يكن من عادته، يعني كان هذا ليس من شأنه كما قلنا، وكان عسرا عليه، يعني لو غير عسرا حرجا أفضل، المعسر وعسرا يعني كان فيه مشقة هذا أن يعمل. ولا بيع داره، لا يطالب ببيع الدار، هذا مرت معنا، الساكنة السكنة اللائقة بحاله. ولا عبده، ولا عبد خدمته، ولا غيره، ولا غيره مما يعسر عليه بيعه، كما تقدم في كتاب الدين. يعني هذه مستثنيات الدين، هي إعادة، يعني ما أتى بشيء جديد. لا يحل بالحجر الدين المؤجل بالموت، التفتوا، بالموت يحل الدين، أما بالحجر لا يحل الدين. يعني أنا لي على شخص دين إلى سنة وحجر عليه، دين يبقى مؤجل لا يحل. ولو مات من عليه الدين حل ولا يحل بموت صاحبه، مرة معنا هذا. ولو مات من عليه الدين المستدين حل الدين ولا يحل بموت صاحبه، صاحب الدين يعني الدائن، هذا مرة معنا. ينفق على المفلس من ماله، من أمواله ينفق عليه، وإلا هو لا حق التصرف الأموال، يموت من الجوع، لا ينفق عليه من أمواله إلى يوم القسمة، يعني إلى أن تقسم هذه الأموال بين الغرماء، وعلى عياله. وكذلك ولو مات، هذا من حسرته أنه حجر عليه، مات من شدة زعله، لو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز، يعني يقدم على حق الغرماء. فلا نقول أنه لا، هذه الأموال حق الغرماء، لا يجوز أن نكفنه ونجهزه، لا، تقدم على هذا. والإسلام يؤكد جدا على، كما يؤكد على حقوق الناس، لكن على حرمة الميت، هذا في تأكيد كبير دائما، التجهيز الميت وواجبات الميت مقدم على كل شيء. يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط.
بعد ما يقسمون ما يبقوا شيء؟
نعم، إذا ما بقي شيء، يعني إذا كل أمواله ذهبت في التجهيز والكفن والأشياء الواجبة. نعم.
بعد قسمة الغرماء لا يكون
لا لا لا، طبعا إلا بمقدار مثلا ما ينفق على نفسه افترضوا، أو الحاكم يصرف عليه، الحاكم يصرف عليه يؤمن له عمل، هذا يعني شيء آخر. يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، هذا قلنا إذا هناك ديون حالة فيقسم هذه على كل من له دين على هذا طبعا، وكان قد طالب بالحجر بالتقسيط. يعني مثلا افترضوا مجموع الديون، مجموع الديون تساوي نصف ما عنده، تساوي ضعف ما عنده، ضعف ما عنده، فكل شخص يأخذ نصف مقدار نصف دينه. يعني بالنسبة أنا مثلا لي عليه 1000 أخذ 500، هذا له عليه 300 يأخذ 150، هكذا مقصود بنا النسبة. يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط. ولو ظهر دين حال بعد القسمة، بعد أن قسم وتبين أن هناك شخص آخر له دين حال عليه، نقضت القسمة وشاركهم، يعني تعاد القسمة من أول وجديد. ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء، يعني بعد أن قسم المال وأخذوه الغرماء صار هذا الشخص ليس محجور عليه، يستطيع الآن أن يتصرف، المسكين لم يبقى عنده شيء حتى يتصرف فيه. ومع القسمة يطلق، يعني يزول الحجر، ويزول الحجر بالأداء، يعني هذا مجرد تفسير، يعني ليس مسألتين، أنه يطلق ويزول الحجر بالأداء. المسألة الأخيرة، الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا، إذا بلغا هذه راجع للمجنون والسفيه، يعني هو وضعوها بين قوسين يكون أفضل. إذن الولاية في مال الطفل وفي مال المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك، يعني بلغا وهو يعني كان مجنون قبل البلوغ وكان سفيه قبل البلوغ، فبلغ سفيها أو بلغ مجنونا كذلك، يعني بلغا كذلك بالجنون والسفه، يقول الولاية للأب، الخبر للأب، والجد له، والجد للأب، يعني للأب وأبو الأب، وليس الجد من جهة الأم، للأب والجد. لماذا هذا؟ لا بأس بالإشارة إلى النكتة، لأنه يقولون عندما كان صغير هذا المجنون، عندما كان صغير الولاية للأب صحيح؟ الآن بلغ تبقى، نشك أنه بعد البلوغ الولاية تكون الحاكم الشرعي، لأنه عندنا سيأتي إذا شخص بعده كبير شخص جن فيكون الحاكم والولي عليه، أو شخص كبير صار سفيان يكون الحاكم، لا، أما هنا للاستصحاب. فإن فقدا لا يوجد عندنا، ليس له أب ولا جد، فللوصي، يعني الأب كان قد أوصى على أطفاله لشخص فيكون هذا وصيا، إذا كان وصيا في ذلك، يعني وصيا في التصرف في أموالهم. فإن فقد أصلا ما لا يوجد من، لا ولي ولا وصي، فللحاكم، تكون الولاية للحاكم. هذا في الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك. وأما في مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهم السفه والجنون بعد البلوغ، والمفلس هذا الذي بقي المفلس، هؤلاء للحاكم خاصة، لا تكون الولاية لأبيهم أو لجدهم، تكون للحاكم. والحمد لله رب العالمين. ما في إشكال؟
ما في إشكال.
ماذا يقول؟
ما في إشكال. ما في إشكال. ما في إشكال.
عجيب.
عندي ما
عندي. لا ما في عندي هذا. للحاكم خاصة وفيه إشكال؟ يعني يقول فيه هكذا كان المفروض أن يعبر، يقول للحاكم على إشكال، أما للحاكم وفيه إشكال ممكن بعضهم أيضا، نعم يستشكل بعضهم يستشكل،
يعني غير
نعم ممكن هذا إذا جديد هذا طبعا يكون هذا توقف في هذه المسألة. كتاب الضمان يأتي والحمد لله رب العالمين. يعني يكون الحاكم بالتنسيق مع الأب يتصرف، عرفت كيف؟